بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الأخيرة، سنعمل على إتمام ما بدأناه في المحاضرة السابقة فيما يتعلق بتحقيق المخطوط، ثم بعد ذلك سنذكر جملة من الأشياء التقنية التي يمكن أن تفيد الباحث في معالجة بحثه وفي إخراجه وفي ركنه إلى آخره. وقد تحدثنا في آخر ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة عن أهم ما في التحقيق، وهو معالجة النصوص، وذكرنا المقابلة، مقابلة المخطوطات، ثم ذكرنا جملة من قواعد تصحيح الأخطاء، ثم تحدثنا عن الزيادة والحذف، ثم تحدثنا عن التغيير والتبديل، ثم تحدثنا عن الضبط، ضبط هذا النص بما لا بد منه، ثم بعد ذلك تحدثنا عن التعليق، متى يكون التعليق على النص المحقق، ثم تحدثنا أخيرا عن الترتيب والتفقير والتبويب. كل هذا سبق الحديث عنه، إنما ذكرنا به الآن ليترسخ في الأذهان لأهميته. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن شيء آخر، وهو أن المحقق عندما ينتهي من ضبط النص وتصحيحه وتتميمه إلى آخره، لا بد له من ملحقات لهذا النص. وملحقات النص في التحقيق، هناك ما يكون قبل النص وهناك ما يكون بعده. بالنسبة للقسم الأول، وهو ما يكون بعد النص، بطبيعة الحال عندما ننتهي من التمهيد أو المقدمة نطرح فيها الإشكال أو مشكلة البحث كما تقدم، ثم نذكر في هذه المقدمة الأهمية، أهمية الموضوع، ثم نذكر دواعي الاختيار إلى آخره. لا بد من ذكر شيئين اثنين خاصين بالتحقيق، وهما التعريف بالمؤلف، مؤلف المخطوط، والتعريف بالمؤلف، هو الكتاب المحقق. هذه الأشياء، هذه التعريفات تختلف قصرا وطولا باختلاف نوعية الدراسة، هل هي دراسة للمخطوط أم هي تقديم فقط، لذلك يمكن أن تطول ويمكن أن تقصر على حسب ما يريده المحقق. نبدأ بالتعريف بالمؤلف كما سلف نذكره ومساره العلمية وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته إلى آخر هذه الأشياء التي هي معروفة وقد تحدثنا عنها باستفاضة. ثم بعد ذلك نأتي إلى التعريف بالمؤلف. هذا التعريف يشمل أولا موضوع المخطوطة وما ألف فيه قبلها، ويمكن هنا أن نتحدث عن الدراسات السابقة. هذه الدراسات السابقة هي الجهود البشرية السابقة التي يعني بحثت الموضوع الذي يدرسه الباحث بعينه، سواء كان هذا البحث دراسة أو كان تحقيقا إلى آخره. لا بد للباحث أن يذكر هذه الجهود التي سبقته لكي يبني عليها، وقد ذكرنا في ضوابط البحث العلمي أنه لا بد من التراكم المعرفي، يعني لا بد أن يتمم اللاحق ما بدأه السابق وهكذا. ورغم أهمية هذه النقطة، أي نقطة الدراسات السابقة في كل موضوع بحثي، إلا أن يعني هذا الموضوع يعتريه قصور كبير عند كثير من الباحثين، ظانا منهم أن استعراضهم لهذه الدراسات استعراضاً وافياً سيؤدي إلى إلغاء بحوثهما والتقليل من أهميتها في الوقت الذي يحصل فيه العكس. عندما نستوفي هذه الدراسات فإننا نعطي القيمة لبحثنا لأننا نضعه في موضعه الذي يستحق. لذلك من هذه الأخطاء أيضا الاكتفاء بعرض هذه الدراسات عرضا كميا، يعني نبين كمية هذه الدراسات وموضوعاتها ومناهجها ومدى اتفاقها أو اختلافها مع موضوعات بحوثهم إلى آخره، يعني لا يتحرك الباحث خارج هذه النقطة، وهذا خلل لا بد من معالجته. كذلك من الأخطاء أيضا أن بعض الباحثين يصدرون أحكاما إجمالية على دراسات سابقة دون قراءتها قراءة متأنية إلى آخره. لذلك للاستفادة من هذه الدراسات لا بد للباحث أن ينطلق من مجموعة من التساؤلات، يعني من أجل الاستفادة الجيدة من هذه الدراسات في بناء البحث لا بد من هذه التساؤلات. أولها، ما هي هذه الدراسات؟ ما هي الدراسات البارزة ذات العلاقة بموضوع البحث؟ هنا نقصد سؤال العلاقة، يعني ما علاقة هذه الدراسات بموضوع البحث؟ ثم بعد ذلك، كيف تناولت هذه الدراسات نقطة الارتكاز المحورية لموضوع البحث؟ يعني ما هو أو ما هي أوجه التشابه بين بحثنا وهذه الدراسات؟ وبعد ذلك، أين بدأ، يعني هذا السؤال الثالث، أين بدأ الباحث دراسته انطلاقا من الدراسات السابقة؟ وهنا سؤال الامتداد، يعني بما أن البحث العلمي عبارة عن جهود تلحق جهودا وتستمد منها إلى آخره وتمتد، وهكذا لا بد من سؤال الامتداد، يعني ما أين منطلق بحثنا من الدراسات السابقة. ثم بعد ذلك نطرح سؤالا رابعا، ما أهمية البحث انطلاقا من الدراسات السابقة في موضوعه؟ يعني هنا سؤال الجدوى أو سؤال الجدة، ما الجديد الذي سيضيفه بحثنا انطلاقا من الدراسات التي سبقته في موضوعه؟ ثم بعد ذلك نطرح سؤالا آخر، كيف يحقق البحث المقترح تراكمية المعنى في مجال تخصصه؟ هنا لا نكتفي ببيان الجدوى، لكن ما نوع هذه الجدوى، ما نوع هذه الإضافة، كيف يحققها بحثنا انطلاقا مما سبقه من دراسات في موضوعه أو في تخصصه؟ ثم بعد ذلك، ما الذي أفادته تلك الدراسات للبحث من حيث التعرف على مصادر جديدة واختيار منهجية العمل وغير ذلك؟ هنا المقصود من هذا السؤال كيف يمكن أن نستغل تلك الدراسات أولا للتعرف على مصادرنا الجديدة، وكذلك لاختيار منهجية العمل وغير ذلك من الاستفادات التي لا شك ستفيد موضوعنا وستضيف له إضافات قيمة. أما التساؤل الأخير فهو، إلى أي مدى تسهم تلك الدراسات في تعرف العقبات والعوائق وسبل تجاوزها؟ يعني دائما ما يصادف الباحث صعوبات وعراقلة يبحث عن طرق وسبل تجاوزها، فهذه الدراسات يمكن أن تعرفنا على كثير من هذه العقبات، ويمكن أيضا أن تعطينا سبلا كثيرة لتجاوزها. إذن هذه الأسئلة عندما نطرحها ونحن نبحث عن هذه الدراسات أو ندرسها أو نستعرضها أو نحللها فإنها بلا شك سنستفيد منها استفادة مثل استفادة يبتغيها أو يتغياها كل باحث جاد في أي بحث كان، سواء كان تحقيقا أم دراسة أم غير ذلك. بعد الانتهاء من هذه النقطة، أي نقطة موضوع المخطوط وما ألف فيه قبلها أو موضوع البحث بشكل عام والدراسات السابقة في الموضوع، نذهب إلى إعطاء نبذة عن المخطوطة، وتشمل هذه النبذة الجوانب الآتية. مثلا الجانب الموضوعي، فيبين الباحث منزلة هذه المخطوطة بين المؤلفات الأخرى في هذا العلم، ومنزلة صاحبها بين أهل هذا الفن إلى آخره. ثم أيضا تشمل هذه النبذة الجانب التاريخي، فنذكر فيه تاريخ نسخ المخطوطة الأصلية ومكانها، يعني هنا المقصود هو السياق الزماني والمكاني. ثم نعرج بعد ذلك على النسخ الأخرى، ونذكر أسماء ناسخيها وتاريخ نسخها وتقدير عمر هذه النسخ إلى آخره. ثم بعد ذلك نذهب إلى الجانب الشكلي، فنتحدث عن اسم المخطوط ومؤلفه وتحقيقه للاسم والمؤلف مقارنا لاسم والمؤلف مقارنا بينما يعني أثبت عليها وما وصل إليه هو إلى آخره. هذه الأمور كلها تحدثنا عنها في مجال التوثيق، توثيق اسم المؤلف والمؤلف. ثم نذكر عدد الأوراق، يعني نصف هذه المخطوطة وصفا ماديا، وقياسها ونوعها وعدد السطور في الورقة وطول كل سطر وما فيها من هوامش وأبعاد إلى آخره. ثم بعد ذلك نذكر نوع الخط الذي تمت كتابة المخطوط به، ونوع المداد واختلاف ألوانه إلى آخره. ثم نأخذ يعني نبذة عن الجانب الشكلي للنسخ الأخرى التي استعان بها إلى آخره. كما نقوم بإثبات صور للمخطوط تشمل الصفحة الأولى والأخيرة، ثم توضيح الرموز التي استخدمها المؤلف ودلالتها، نوضح دلالتها إلى آخره حتى نستطيع أن نفهم ما كتبه المؤلف. ثم بعد ذلك نذهب إلى إعطاء صورة عن الجهود المبذولة، يعني التي بذلها المحقق في سبيل إخراج هذا المخطوط. والغرض من هذه الجهود أن يستفيد منها من يأتي بعد المحقق، يستفيد من هذه الجهود التي بذلها المحقق. ثم بعد ذلك نذكر المنهجية المتبعة في التحقيق، نهتم بعناصر هذه المنهجية، وقد تكون منهجيات كثيرة كما سبق، لأنه لا يمكن أن نكتفي بمنهجية في التعامل مع البحث سواء كان تحقيقا أو غير ذلك. إذن نذكر هذه المنهجيات ونكتفي بالأغلب الأعم لصعوبة ذكر كل هذه الأشياء. ثم بعد ذلك نشير إلى الصعوبات والعراقيل وكيفية التغلب عنها أيضا، من أجل أن يستفيد منها غيرنا. ثم نذكر الخاتمة، هذه الخاتمة بالنسبة للمخطوط، هناك من يفضل أن تكون بعد التقديم، تكون خاتمة لهذا التقديم، نذكر فيها الخلاصات التي توصل بها أو توصل إليها الباحث في نهاية التقديم أو في نهاية الدراسة. وهناك من يفضل أن تكون الخاتمة خاتمة واحدة وتكون في نهاية النص المحقق، فنذكر الخلاصات والاستنتاجات التي توصلنا إليها سواء فيما يتعلق بالتقديم أو الدراسة أو تحقيق النص. إذن هذه كلها عناصر لا بد أن ندرجها في التقديم أو الدراسة. فيمكن أن نضيف شيئا أو أن ننقص شيئا إلى آخره، فهذه المسألة مسألة الاجتهاد بين المحققين كما قلت في البداية. إن كان الأمر يتعلق بالتقديم فهذه الأمور تكون مجملة، وإن كان الأمر يتعلق بالدراسة فلا بد أن نستفيد فيها ونضيف إليها أيضا أن ندرس البيئة التي أنتج فيها المخطوط، ثم ندرس أيضا قضايا داخلية في المخطوط، كما ندرس العصر المؤلف. كل هذه الأمور تدخل في الدراسة المخطوط. إذن هذه الأشياء كلها تسبق العمل، يعني تسبق تحقيق النص. إذن هذا فيما يتعلق بالتقديم أو الدراسة، وهي الأشياء التي تسبق التحقيق، تسبق التحقيق من حيث الوضع وليس من حيث العمل والإنجاز، وإلا فإن تحقيق النص وتدقيقه وتصحيحه هو المقدم عند العمل. نأتي الآن إلى ما يكون بعد النص المحقق من حيث الترتيب النهائي، وهو إعداد الفهارس. وقد ذكرنا في السابق أن من خلال حديثنا عن المراحل الثلاث لأي منهج علمي، وهي المرحلة التكميلية، أولها إعداد الفهارس. والفهارس كما هو معلوم نوعان، هناك فهارس ثابتة ويتعلق الأمر بالمصادر والمراجع والمحتوى والمضامين. هذان الفهرسان ثابتان في كل بحث، لا يمكن الاستغناء عنهما. وهناك فهارس متغيرة، وهي فهارس تختلف باختلاف البحث، كالآيات والأحاديث والأعلام إلى آخره. إذن الفهارس هي الكشافات التي تنتظم كل ما ورد في البحث من معلومات، وهي نوعان كما قلت. هذه الفهارس من طبيعة الحال ترتيبها لابد أن يكون منطقيا، وهذا الترتيب هو اجتهاد، لكن هذا الاجتهاد لابد أن يبنى على قاعدة أو على منطق أو على شيء لدى الباحث، لا تكون الأمور عشوائية. وقد أحسن الأستاذ فريد الأنصاري رحمه الله في بيان كيفية تنظيمها، فقال: أول فهرس يحسن البدء به هو فهرس الآيات القرآنية، فالأحاديث النبوية، فالأشعار، فالأمثال، فاللغات واللهجات، فالقواعد العلمية، فالمصطلحات، فالملل، فالمذاهب، فالعلوم، فالكتب، فالأعلام، فالقبائل، فالحروب والأيام، فالأماكن، فالحيوان، فالأدوات، فالنبات إلى آخره. طبعا هذه الأمور ليس بالضرورة أن يجمعها الباحث في بحثه، لكن يمكن أن نضيف ويمكن أن ننقص على حسب طبيعة البحث. والمنطق الذي يحكم هذا الترتيب كما قال الأستاذ هو القيمة العلمية. مثلا فيقدم الوحي الذي هو النص القرآني والنص الحديثي أولا لقداسته، ثم يلحقه العلم البشري فتقدم نصوصه على غيرها، ونتحدث عن الشعر والمثل، ثم يأتي بعد ذلك القضايا العامة للبحث كاللغات واللهجات، ثم فقضاياه المستنبطة كالقواعد والمصطلحات، فجوامع ذلك كالملل والمذاهب والعلوم، فمواطنه الكتب، فمصدره الإنسان والقبائل، ثم ما بقي حسب ارتباطه بالإنسان فيقدم الأكثر ارتباطا به على غيره. طبعا الحال كما قلت هذا المنطق يتغير، ليس ثابتا، لأنه يمكن مثلا عندما نتحدث عن بعض العلوم كعلوم الحديث يمكن أن نقدم الأعلام مباشرة بعض النصوص الشرعية نظرا لأهمية الرجال في علم الحديث إلى آخره. إذن المهم في كل ذلك أن يكون الباحث واعيا بما يفعل، وأن لا يعني يطبع عمله الفوضى ويعني دون أن يبنى على أسس علمية معينة. إذن فهارس ثابتة كما قلت هي لائحة المصادر والمراجع. هنا لابد أن نتحدث عن أن الباحث لابد أن يثبت في هذه اللائحة كل المصادر والمراجع التي استعان بها في بحثه، وأن يثبت كل المعلومات الضرورية لكل مصدر ولكل مرجع بشكل مفصل انطلاقا من عنوان الكتاب الكامل. ثم بعد ذلك اسم مؤلفه، ثم اسم محققه إن كان قد حقق، ثم مكان طبعه وعدد الطبعة، يعني الطبعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم تاريخ هذه الطبعة إلى آخره. هذا إن كان الكتاب مطبوعا. أما إذا كان الكتاب مخطوطا لابد أن يذكر بالإضافة إلى اسم المؤلف والمؤلف لابد أن يذكر مكان المخطوط ورقمه واسم ناسخه وتاريخ النسخ وعدد أوراقه وحجمها ووصف خطه وتجليده إلى آخره. لابد من هذه المعلومات على قدر المستطاع. طبعا الحال هذه المصادر جرت العادة على أن نكتبها مقدمين اسم المؤلف، ثم بعد ذلك يأتي اسم المؤلف. هذا هو الأسهل، هذا هو الأسهل عندما نريد أن نرجع إليه، بخلاف بعض المناهج المتبعة وهي في الحقيقة تقليد للغرب، فنجد تقديم اسم المؤلف ثم اسم المؤلف، وهنا نجد الصعوبة عندما نريد أن نرجع إلى هذه الكتب، لأن الترتيب المنهجية الأولى هي المنطقية، لأننا نتعامل مع المرجع أساساً وهو المقصود بالمعرفة، وإنما اسم المؤلف أو وصف من أوصافه إنما يأتي على سبيل التبع. لكنني عندما أبحث إنما أبحث عن الكتاب، فلا بد أن أجده في مكانه، والمكان الذي أقصده هنا هو الحرف الذي بدأ به. لذلك نرتب هذه المصادر ترتيبا ألف بائيا أو ترتيبا أبجديا إلى آخره على حسب اختيار الباحث، ثم بعد ذلك نرتبها. المعتبر في الترتيب هو الشهرة، هو الشهرة. مثلا هناك بعض الكتب التي اشتهرت بالأسماء، مثلا عندما نجد معجم مقاييس اللغة فإننا نجده مشهورا بالمقاييس، لذلك نرتب على الميم، نكتب المقاييس ومع ذلك نكتب أمامه معجم مقاييس اللغة. كذلك مثلا بالنسبة للمستصفى، كذلك بالنسبة مثلا لتاريخ ابن خلدون، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كلها مشهورة بأسماء غير أسمائها الحقيقية. لذلك نكتب هذه الشهرة، هذا الاسم المشهورة، ثم أمامه مباشرة نكتب الاسم الحقيقي، حتى كل ذلك من أجل أن يسهل الرجوع إلى هذه الأشياء عندما نريد أن نرجع إليها. وأشير هنا إلى مسألة وهي التفريق بين المصادر والمراجع، حيث كثر الكلام حول هذه النقطة، وفي الحقيقة هذا الكلام لا ثمرة له ولا طائل تحته. لذلك الآن جرت العادة أن يعني يستخدم المرجع والمصدر على أنهما لفظان مترادفان، ويعني كل منهما كل ما يستعين به الباحث أو المؤلف أو كاتب المقالة ويسجله في نهاية بحثه أو كتابه أو مقالته دون التفريق بينهما. وهناك من يقول بأن المصادر هي الكتب التي تدلي بالمعلومة لأول مرة وتختلف عن المراجع بكونها تعد أصولا، أما ما عليها من شروح وتذييلات فتعد مراجع لا مصادر. طبعا الحال هذا الكلام كما قلت لا ثمرة له إلى آخره، وإنما يرتب الإنسان ما استعان به في بحثه ترتيبا يعني مبنيا على منهجية علمية تحقق الغرض، تحقق المقصود من وضعها، دون فلسفة زائدة في هذا المجال. وهناك مسألة أخرى أيضا تلزم الإشارة إليها، وهي أننا عندما نرتب هذه المصادر، هذه المصادر والمراجع، نرتبها دون التفريق بين مخطوط أو مطبوع أو مجلة إلى آخره، نكتبها نرتبها ألفبائيا عندما تكون قليلة في بحوث، يعني بحوث صغيرة كبحث الإجازة مثلا أو ما شابه. لكن عندما تكون هذه المراجع كثيرة لا بد من تصنيفها إلى مطبوعات ومخطوطات ودوريات، وربما يمكن أن نصنفها إلى مجالات المعرفة، نصنف مثلا كتب الفقه ثم بعد ذلك كتب الحديث ثم بعد ذلك كتب التفسير إلى آخره. هذا كله يمكن أن يصنعه الباحث، ويمكن الاكتفاء بتصنيف أو بترتيب موحد دون التفريق إلى آخره. هذا راجع إلى البحث أو إلى الباحث. فالأهم في هذا الأمر كله أن يفعل الباحث شيئا عن قناعة، ثم شيئا يوافق فيه منهجية من المنهجيات، لأنها في النهاية ليست شيئا يعني مقدسا تقديسا لا ينبغي أو لا يمكن الخروج عنه، وإنما هو اجتهاد نتبعه ونحافظ على نسقيته ونحافظ على انسجامه فقط، وندافع عنه عند الاقتضاء. عندما تصنع شيئا في بحثك لابد أن تضع في ذهنك أنك ستسأل، يعني لنفرض دائما الباحث يفترض أنه سيسأل لما فعلت هذا ولم تفعل هذا، لابد أن تكون لدينا الإجابة لما فعلناه حتى لا يكون عملنا عشوائيا. لأنني أؤكد دائما أن المنهج ما هو إلا نقيض العشوائية، وما هو إلا نقيض الفوضى. بوضع هذه الفهارس وضبطها وصلنا إلى المرحلة ما قبل الأخيرة في بحثنا تحقيقا كان أو دراسة، وهذه المرحلة هي مراجعة البحث. مراجعة البحث لابد أن تكون منظمة وأن تكون دقيقة وأن تكون مرات كثيرة، ويستحسن في المراجعة أن تكون في بداية الأمر يكون الباحث يراجع قضايا الخط، فربما يكون قد أغفل كلمة أو حرفا أو نحو ذلك، كما يعني يراجع فيها قضايا التعبير فيختزل ما لم يزل يحتاج إلى اختزال، ويهذب ما يحتاج إلى تهذيب إلى آخره. ثم بعد ذلك تأتي المراجعة الثانية فتكون للقضايا المعرفية في البحث من حيث الفروض والأدلة والنتائج إلى آخره. ثم بعد ذلك يستحسن عند يعني المراجعة والتنقيح أن تكون بعد فترة، لأن الخبراء في هذا المجال يقترحون أن يترك الباحث ما كتبه فترة زمنية معينة، ثم بعد ذلك يعني يراجع ما كتبه من جديد، حيث تكون قدرته على النقد حينئذ أكبر، وإمكانية مراجعته للجمل والأفكار أفضل أيضا إلى آخره. هذه الأمور كلها تراعى عند المراجعة. من طبيعة الحال هذه المراجعة يستحسن أيضا وربما قد يجب أن تكون على الورق، يعني أن يطبع الباحث بحثه ويراجعه على الورق، لأن المراجعة الحاسوبية كثيرا ما تكون غير دقيقة، يعني كثير ما تراجع أشياء في الحاسوب ولا تركز على الأخطاء، وخاصة السقطات التي نسميها سقطات مطبعية، أحيانا تنسى حرفا وربما كلمة وأنت تراجعها ولا يمكن أن يعني أن تجدها ولا يمكن أن تنتبه إليها. لذلك نطبع بحثنا ثم نراجعه مراجعة دقيقة إلى آخره. إذن هذه هي المرحلة ما قبل النهائية. الآن تأتي المرحلة النهائية وهي الرقن والإخراج، وهي طبعا حال طبع البحث على الحاسوب ثم الإخراج. والمقصود بالإخراج هو التشكيل الفني للبحث، أي الهيئة الفنية التي يصير إليها في نهاية المطاف، من حيث الحجم هل يكون في جزء واحد أم أكثر، ومن حيث الخط ما يبرز وما لا يبرز وهكذا. إذن هذه الأمور كلها لا بد للباحث أن ينتبه إليها، وقد يستعين بخبير في هذا المجال عندما يكون لا يحسن هذا العمل، يعني عمل الرقن وعمل الإخراج والتعامل مع الخطوط إلى آخره. لا بد أن يستعين بمن يساعده، لكن لا بد أن يقف على عمله حتى لو استعان بمن يساعده في هذا المجال. من طبيعة الحال عند رقن البحوث لا بد من التزام الضوابط الكتابية والإملائية، وهنا يمكن أن نتحدث عن هذه الضوابط وعن هذه الأشياء التي تتعلق بالخطوط وبالرقن إلى آخره. أحيانا قد يجد الباحث نفسه ملزما بمعايير معينة تضعها المؤسسة العلمية التي ينتمي إليها كالجامعات والمعاهد، أحيانا يضعون معايير للبحث من حيث الخطوط وحجمها ونوعها إلى آخره. إذن هذه الأمور لا بد أن يطلع عليها الباحث ويلتزمها في بحثه. لكن عندما لا نجد هذه المعايير، وهو السائد في معظم جامعاتنا، عندما لا نجد معايير موحدة فلا بد أن يبحث الباحث عن يعني ما يجعل بحثه جميل المنظر، لأن أحيانا قد يتعب الإنسان في المضامين، في جمع المادة إلى آخره، فيكون إخراجه رديئا، فتكون خطوط بحثه غير منسجمة أو غير صالحة للرقن العربي، للحرف العربي. حينئذ قد يضرب عمله، وقد يصير عمله كله وجهده سدى. فلا بد أن ننتبه على هذه المسائل لأنها مهمة في البحث العلمي، ولا سيما في عصرنا الحاضر، عصر الصورة، عصر المظاهر إلى آخره. لا بد أن نستعين بهذه الآلات التي هي بين أيدينا الآن من أجل أن نخرج بحوثنا إخراجا يعني صالحا، إخراجا علميا تتوفر فيه جميع معايير الجمال ومعايير الكمال إلى آخره. فالآن سنتحدث عن بعض هذه الأشياء وسأضعها أمامكم من أجل الاستفادة منها. أولا، أول ما ينبغي أن يقوم به الباحث قبل الكتابة إعداد الصفحة إعدادا مناسبا. هنا أشير إلى مسألة، وهي أن بعض الباحثين يتركون هذه الأشياء حتى نهاية البحث، يعني الآن يكتب كيفما اتفق بخطوط، كيفما كانت إلى آخره، فيرجئ التنسيق ويرجئ الإعداد إلى آخر البحث. وهذا خطأ، لأن هناك بعض الخطوط عندما تستبدل بأخرى تنقلب بعض الحروف حروفا أخرى، مثل الياء فتنقلب ألفا مقصورة إلى آخره. فمن أجل الخروج من هذه الأشياء لابد أن نضع الإعدادات اللازمة الصالحة المناسبة قبل البدء في الكتابة. أول هذا الإعداد هو إعداد الصفحة إعدادا مناسبا، يعني هذه الصفحة نتركها على الوضع العادي دائما. بالنسبة للوورد يقترح عليك مجموعة من الأنماط، مجموعة من الأحجام، فنضع هذه الصفحة، صفحة الكتابة بالوضع نورمال، وضع العادي، من أجل أن تستقيم حواف هذه الصفحة. وقد يطلب منا أن نضيف بعض المساحة للجانب الأيمن للبحث من أجل التجليد، ومن أجل يعني في نهاية البحث، من أجل يعني هذه الأشياء. لكن لو وضعنا، لو تركناها بوضعها العادي نورمال كما قلت، فسيكون الأمر مقبولا إن شاء الله. بعد إعداد الصفحة نقوم بإعداد تفقير الصفحات والمسافات البادئة، يعني في كل فقرة هناك مسافة بادئة تتراوح بين 6 نقاط إلى 9 نقاط، وهي المسافة البادئة. طبعا لحل هذه الأمور لا يمكن أن نفصل فيها الآن تطبيقيا، ولكن يمكن أن نبحث عنها فنجدها. صفحة يعني كل فقرة تبدأ بفراغ، هذه اللي تسمى المسافات البادئة، كما قلت يمكن أن تكون بين 6 نقاط إلى 9 نقاط. لابد أن نضعها في بداية بحثنا حتى نكتب الأشياء كما ينبغي. ثم بعد ذلك نضع أو نختار الخطوط المناسبة للكتابة. سنجد في برنامج وورد نجد خطوطا كثيرة موجودة في هذا البرنامج، لكن ليست كلها صالحة لكتابة الحرف العربي، فهي خطوط أحيانا عندما نكتب بها اللغة العربية تخرج لنا عبارة عن رموز على شكل حروف. نعم حروف تقرأ لكنها ليست جميلة، ليست يعني مثيرة في القراءة، وليست مشجعة على القراءة، بل إنك أحيانا مجرد أن تتصفح كتابا ولو كانت له القيمة العلمية لكنه كتب بخط رديء إلا وتنفر منه ولا تستطيع أن تكمل قراءته. إذن نختار الخط المناسب. مثلا هناك خط يقترحه هذا البرنامج، تراديشنال أو تراديشنال عربيك، هذا خط جميل يمكن أن نكتب به لأنه يوجد في الوورد، لا داعي لتحميله ولا داعي لإضافته للبرنامج، موجود أصلا، يمكن أن نستعين به ونكتفي به. لكن لو أردنا أن نبدع أكثر هناك خطوط كثيرة جميلة يمكن أن نبحث عنها على الشبكة ثم نضيفها للوورد، كخط مثلا اللوتس بجميع نسخه، كاللوتس الذهبي واللوتس الشامي. يمكن مثلا نستعين بخط عثمان طه، وهذا خط النسخ وهذا جميل أيضا في العناوين. إذن هناك خطوط، هناك خط بعنوان أضواء السلف وهو يشبه كثيرا اللوتس الشامي أو ربما نسخة منه إلى آخره. إذن هناك خطوط نبحث عنها ونجدها للكتابة. ثم بعد ذلك نختار الحجم المناسب للمتن والحواشي. هذا الحجم، حجم الخط، يعني يتعلق بنوع الخط. هناك خطوط مثلا مثل تراديشنال أو تراديشنال عربيك يمكن أن نكتب به بحجم 18، فيأتي مناسبا. ثم نكتب الحواشي بحجم 14 أو الحجم 16 إلى آخره، فيكون مناسبا. لكن بالنسبة للخط لوتس الشامي فيكون الحجم أقل، مثلا نكتب بالحجم 16 في المتن والثاني عشر أو الثالث عشر في الهوامش أو الحواشي إلى آخره. إذن نختار الحجم ونلتزم بالنسقية في البحث، يعني حجم نلتزم حجما واحدا نسير عليه من بداية البحث إلى آخره. ثم بعد ذلك نوضح العناوين ونميزها بالخط الذي كتبنا به البحث، لكن يكون خطا بارزا غامقا، ونضعه وسط الصفحة للعناوين الرئيسة وفي بداية الصفحة للعناوين الفرعية. طبعا الحل كتابة البحث كله يكون بنمط جستيفي، أو لا أدري كيف أعبر عنه باللغة العربية، يعني الضبط، أن تكون الأسطر مضبوطة دون أن يخرج، دون أن ينبو سطر عن الآخر إلى آخره. ثم بعد ذلك من الأشياء المهمة جدا أن نعتني، أن نولي عناية فائقة لازمة بالنص القرآني من حيث الخط والرسم والأقواس. هذا النص القرآني لا يمكن بحال من الأحوال أن نكتبه بخط عادي كيفما كان البحث إلى آخره، لا بد أن نكتبه بالرسم العثماني وبالخط هذا الرسم. فيمكن أن نستعين بمصاحف إلكترونية، مثلا هناك مصحف ورش عثمانيك ورش كما يبدو أمامكم، وهناك مصحف حفص أيضا عثمانيك حفص. فهذه الأشياء موجودة والحمد لله، الآن يكفي أن ندخل وأن نبحث في الأنترنت فنجدها ونضعها في حاسوبنا، ويمكن أن نستعين بها في الكتابة عن طريق النسخ واللصق إلى آخره. المهم هو أن نعتني بالنص القرآني لأنه لا يكتب إلا برسمه وخطه. ثم بعد ذلك نعتني أيضا بالحديث النبوي من حيث الخط، أيضا نميزه عن سائر ما نكتبه حتى يعني يتضح للقارئ وحتى ينتبه إليه القارئ. ثم بعد ذلك نلتزم بعلامات الترقيم فنضعها في مكانها المناسب، لأنها تساعد على فهم المراد، تساعد على فهم المراد، لأن الكلام عندما نلقيه فإننا نستعين بالنبرات الصوتية حتى يتضح المعنى للمستمع، لكن عندما نقرأه تغيب النبرات الصوتية، فنعوضها بهذه العلامات، وهي مهمة جدا لا بد أن نلتزمها في المتن وفي الحواشي والهوامش. أؤكد على هذه النقطة لأن بعض الباحثين تجدهم يعتنون بهذه الأشياء في المتن، في متن البحث، لكنهم يهملونها في الهوامش، وهذا ما ينبغي، لا ينبغي أن يكون. هذه العلامات هي كثيرة، أذكر هنا أبرزها كما هو واضح أمامكم. هناك علامة النقطة، وهي توضع بعد نهاية الكلام أو الجملة التامة المعنى، نضع النقطة عندما ننتهي من الكلام، في آخر فقرة نضع النقطة، هذا واضح. ثم نتحول إلى فقرة أخرى. ثم بعد ذلك طبعا الحال لا ينبغي أن نضع النقطة داخل الفقرة، عندما نضع النقطة نتحول إلى فقرة جديدة. هناك من يقول عكس ذلك، فإن النقطة توضع بعد الجملة التامة حتى لو كانت داخل الفقرة. المهم الإنسان أن يلتزم منهجية موحدة فيما يصنعه في هذا المجال. ثم بعد ذلك العلامة الثانية، وهي مهمة جدا وهي كثيرة الاستعمال، هي الفاصلة، وتوضع بين جمل مترابطة بعاطف، وبعد أقسام الشيء، عندما نقسم الشيء إلى أقسام نضع هذه الفاصلة بين، نفرق بها بين قسم وآخر. مثلا عندما نقول يعني عندما نقول مثلا الفهارس نوعان، فهارس ثابتة وفهارس متغيرة، فإننا نضع هذه الفاصلة بين هذه الأقسام إلى آخره. ثم بعد ذلك تأتي الفاصلة المنقوطة، وهي الفاصلة التي نضع تحتها نقطة، هذه تكون قبل جملة تكون سببا للتي قبلها. يعني مثلا نكتب شيئا ثم نقول بسبب كذا، أو لأنه كذا، أو لأجل كذا، دائما ما نضع هذه النقطة. كما يمكن أن نضعها أيضا بين الأشياء التي نعدها أولا ثانيا ثالثا، عندما لا تتجاوز سطرا نضع هذه العلامة بعد كل معدود. ثم بعد ذلك النقطتان الرأسيتان، هذه النقطتان نضعها بعد القول، كلما نذكر القول نضع هذه النقطة من أجل أن نأتي بالشيء المقول، كذلك نضعها أيضا للكلام المفسر، يعني هناك كلام مفسر نضع النقطتين ثم نأتي بالكلام المفسر، ثم بين المقسم أو المقسم وأقسامه مثلا الكلام ثلاثة أقسام، نقطتان الاسم والفعل والحرف إلى آخره. أيضا لدينا ثلاث نقاط أفقية، هذه هي علامة الحذف، عندما يكون لدينا شيء محذوف نضع هذه النقاط الثلاثة، وهذه العلامة نستعملها كثيرا في التحقيق، عندما نجد كلمة محذوفة أو بياضا فإننا نضع هذه النقاط دالة على الحذف. الشرطتان الأفقيتان يوضع بينهما الكلام المعترض، يعني الجملة المعترضة، ثم علامة الاستفهام أيضا نضعها للاستفهام سواء كان بأداة أو بدون أداة، فهذه العلامة هي التي تنوب عن النبرة في الكلام المسموع. ثم علامة الانفعال ويسميها بعضهم بعلامة التعجب، نضعها للتعجب ونضعها للدهشة ونضعها للفرح والحزن إلى آخره، ونضعها أيضا للاستغاثة والدعاء أو التأسف. إذن هذه تدل على الانفعال، كلما يريد الكاتب أن يبدي انفعالا كيفما كان يضع هذه العلامة. ثم بعد ذلك نضع القوسان أو نضع القوسين، يعني هذه العلامة للتفسير أو التوضيح أو التنبيه، نريد أن ننبه على شيء أو نوضحه أو نفسره فإننا نضع هذا الكلام بين القوسين. هناك قوسان، يعني القوسان لهما أشكال وصور متعددة، هناك القوسان المزهران أو العزيزان كما هو واضح أمامكم للنص القرآني حصرا، هناك أقواس أيضا يوضع بينهما الحديث الشريف إلى آخره. إذن الأقواس مختلفة، هناك القوسان المعكوفان أو المعكوفان كما هما أمامكم لتوثيق النص، مثلا القرآني عندما نوثق النص القرآني داخل المتن فإن هذا التوثيق نضعه بين هذين القوسين، أو مثلا نضع بينهما كلما زاد عن النص المحقق، يعني كل ما زاده المحقق من إضافات في صلب النص المحقق مما هو ضروري يوضع بين هذين القوسين، مع يعني ضرورة الحذر من هذه الإضافات في النص المحقق. ثم علامة التنصيص للكلام المنقول بنصه، وهي علامة الاقتباس أيضا. ثم الشرطة توضع بين العدد والمعدود أول السطر، نكتب مثلا الرقم الواحد ثم نضع هذه النقطة ثم نضع المعدود إلى آخره. إذن هذه مجمل علامات الترقيم التي ينبغي أن نلتزم بها ونحن نكتب البحوث العلمية، سواء كانت دراسات أو سواء كان تحقيقا إلى آخره، فإن هذه العلامات لا بد وأن نلتزم بها في بحوثنا. هناك من يكثر منها، هناك من يقل منها، هناك من يضيف علامات أخرى إلى آخره، فهذا كله مطروق للاجتهاد، والذي ينبغي أن نلتزمه هو أن نحافظ على نسقية ومنهجية واحدة في هذا العمل. وفي ختام هذه المحاضرة أضع بين يدي الطلبة لمن يرغب في التوسع في هذه المادة، مادة مناهج البحث العلمي في السيرة النبوية، أضع بين أيديهم مجموعة من المراجع للتوسع، أشير بداية إلى أنني لم أقف على مرجع للبحث العلمي في السيرة النبوية خاصة، لكن هناك مراجع خاصة يمكن الاستفادة منها في السيرة النبوية، في البحث في السيرة النبوية بشكل غير مباشر، وهناك مراجع عامة في مناهج البحث العلمي بشكل عام. أول هذه المراجع الخاصة بالسيرة النبوية يمكن أن نرجع إلى مقدمات التصانيف في السيرة النبوية على مر العصور. كثير من المؤلفين في السيرة قد نصوا على مناهج تأليفهم، وعندما نتحدث عن مناهج التأليف فإنها لا تختلف كثيرا عن مناهج البحث العلمي، فيمكن أن نرجع إلى هذه المقدمات لنكتشف هذه المناهج. المرجع الثاني الخاص هو مناهج التأليف في السيرة النبوية خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة النبوية للدكتور محي الدين ديب ميستو. هذا الكتاب يتحدث عن مناهج التأليف في السيرة النبوية في بدايات هذا التأليف، هذا النمط من التأليف، يعني خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة النبوية، فتحدث عن كثير من المؤلفات ومناهج تأليفها، ويمكن أن نستفيد منها منهجيا من خلال الرجوع إلى هذا الكتاب. من المراجع الخاصة أيضا وهي خاصة بالتحقيق كتاب بعنوان تحقيق مخطوطات السيرة النبوية وسير الأعلام والتاريخ. هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات العلمية الجيدة في هذا المجال، في مجال تحقيق مخطوطات السيرة النبوية وسير الأعلام والتاريخ، وهو لمجموعة من الباحثين. بالنسبة للمراجع العامة في البحث العلمي، هناك كتب ربما بالعشرات أو بالمئات، من ضمنها يعني مما وقفت عليه واستفدت منه كثيرا في هذه المادة كتاب نفيس بعنوان أبجديات البحث في العلوم الشرعية للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. هذا كتاب نفيس جدا في بابه، وقد راجعت إليه كثيرا في هذه المادة، وهو يتحدث عن البحث العلمي في العلوم الشرعية خاصة. ثم بعد ذلك من المراجع النافعة كتاب بعنوان أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية للدكتور مروان عبد المجيد إبراهيم. هذا الكتاب يتحدث عن مناهج البحث بشكل عام، ثم يخصص جزءا لكيفية إعداد الرسائل الجامعية. ثم بعد ذلك كتاب بعنوان كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطة خطوة خطوة لعبد الله الكمالي. هذا الكتاب أيضا مهم من الناحيتين، من ناحية كتابة البحث العلمي وقد تحدث عن المناهج وأساليب الكتابة، ثم تحدث أيضا من الناحية الثانية عن تحقيق المخطوطة، مناهجها وأساليبها وخطواتها إلى آخره، وقد رجعت إليه أيضا كثيرا في هذه المادة. ثم بعد ذلك من المناهج من الكتب النافعة مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث للدكتورين عمار بحوش ومحمد محمود الذنيبات. أيضا يشبه سابقه في تناول مناهج البحث العلمي بشكل عام، ثم خصص قسطا مهما لطرق إعداد البحوث. هذه مجموعة من الكتب يمكن أن نرجع إليها ونستفيد منها، وهناك كتب أخرى في بابها لا يتسع المقام لذكرها. بهذا نختم هذه المحاضرة، كما نختم هذه المادة بشكل عام أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها، آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.